رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إنني في موقف مفرح ومحزن. إي والله، مفرح حيث أني ألتقي بإخواني وبشيخنا المفضال أبي بلال حفظه الله تعالى ورعاه، وبإخواننا الأجلاء الذين قد عشنا معهم عمرا وسنينا، مع كثير منهم عمرا وسنينا في تلك الدار التي تآمر عليها أعداء الإسلام. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، من تآمر أو تمالأ على إزالتها، أن يزيله الله وأن يحرمه الفردوس الأعلى، حيث أنهم قد حرموا أمة محمد خيرا كثيرا، حيث أنهم قد حرموا المسلمين من العرب والعجم ومن الرجال والنساء خيرا كثيرا. نعم والله، فقد رأيت كثيرا منهم كانوا إخوانا لنا وزملاء في تلك الدار. فنعم يا عباد الله، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكان ذلك في الكتاب مسطورا، أمر أراده الله فلله الأمر من قبل ومن بعد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحن راضون بما قدر الله، والفضل لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيدا قاد. هكذا يمثل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المثل العظيم، أنه ينبغي على المؤمن أن يكون على هذه الحال، أن يكون كالجمل المخطوم ينقاد ويطاوع من قاده ومن دعاه إلى الحق كالجمل الأنف. المؤمن مترفع معتز مناصب شامخ بالإسلام والقرآن والسنة،
ينقاد لذلك ويطاوع لذلك، حيثما قيد انقاد وحيثما أنيخ استناف. إذا جاءك الصغير بدليل فانقاد، إذا جاءك رجل بدليل فانقاد، إذا جاءت المرأة بدليل فانقاد. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين، منصاعين ومنقادين، كما قال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم بالقلوب ورغبة ومحبة وانقياد بالجوارح، هكذا يقول ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف لا يكون كذلك؟ وطاعة رسول الله هي الموصلة للجنة، كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أيها المسلمون عباد الله، إن أمر الانقياد لكتاب الله والانقياد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون علينا جميعا، ينبغي أن نكون لذلك جميعا، رجالا ونساء، آباء وأبناء، شباب وشيبان، صغار وكبار، عرب وعجم، إنس وجن، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، ينبغي أن ننقاد وأن نذعن ونستسلم وأن نسلم مقتنعين راضين، أن نكون من ذلك مقتنعين. إن الذي يقتنع بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تجده يعمل وينقاد، وتجده يذعن ويستسلم. هكذا كان سلفنا الصالح، هكذا كان الصحابة والتابعون، هكذا كان الصحابة، هكذا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح، كانوا منقادين وكانوا مذعنين وكانوا متبعين، لأنهم مقتنعين بما جاء عن النبي، ولأنهم مقتنعين بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا أنه الحق، لا مرية في ذلك، لا خلاف في ذلك، ولا إنكار لذلك. إنهم كانوا منقادين ومستجيبين ومذعنين في حلهم وترحالهم، وفي سفرهم وفي حضرهم، في الفتن وفي الرخاء، في الشدة والرخاء، في الفتن وغير الفتن. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم فيما يشتهون ويتلذذون وفي غير ذلك. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي الصحابة قبل تحريم الخمر، كنت أسقي الصحابة في بيت أبي طلحة الخمر قبل أن ينزل تحريم الخمر. قال: فمر رجل وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، قال: فمر رجل وهم يشربون الخمر، فقال: أشهد لله، أشهد لله أن الله قد أنزل على رسوله تحريم الخمر. قال أنس بن مالك: فوالله ما سألوا بعد خبر الرجل، وما التفتوا بعد خوما، وما تكلموا بعد خبر الرجل. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أنس بن مالك، اذهب بهذه القلال فأرقها بشوارع المدينة. كل ذلك اقتناعا منهم أن الخبر إن جاء عن رسول الله أخذوه بتسليم وانقياد، لا يقدمون ولا يؤخرون، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وفي يده خاتم من ذهب، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نزعه وطرحه على الأرض وقال: يعمد أحدكم على إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا عباد الله؟ اقتناعا بأن ذلك حق، وأن ذلك أمر معلوم، وأن كلامه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هكذا كانوا حتى في معاملاتهم وزواجهم. جاء في الصحيح من حديث عقبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة من الأنصار، قال: فلما أردت الزواج بها جاءت امرأة فقالت: إن المرأة التي خطبها عقبة قد أرضعت المرأة التي خطبها وعقبة قد أرضعتهما. فقال عقبة: ما علمت بذلك وما سمعت بذلك قبل هذا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعها. قال: يا رسول الله، قال: ماذا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ فترك تلك المرأة عقبة رضي الله عنه فتزوج غيرها. هكذا كان الرجال، وهكذا كان الآباء والأبناء، وهكذا كانت النساء، هكذا كانوا في الرخاء والشدة. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت أنا ورجل من الأنصار إلى جهينة فأدركنا رجلا من جهينة، قال: فلما رفعنا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي. فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغه قال: كيف تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: حتى تمنيت أن أسلمت يومئذ. فأخذ ذلك درسا وانتفع به، فأخذ ذلك درسا واتعظ به، علم أن هذا الكلام ينبغي أن يطبق وينبغي أن يعمل به. فلما كان الأمر ما بين علي ومعاوية قدم عليه علي على أسامة بن زيد فقال له: هيا يا أسامة. وكان محبا له، وكان قرينا له، وكان حميما له. فقال له أسامة بن زيد: يا علي بن طياب علي، والله لو أنك كنت في شدقة النين لأحببت وتمنيت أن أكون معك، لو كنت في شدق حية كبيرة لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا الأمر أصعب. ورفض أن يخرج مع علي ابن أبي طالب. كل ذلك اقتناع بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا الجماعة والفرادى، فقد في سفرهم وفي حضرهم. فقد جاء في السنن من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر مع أصحابه في سفر فكانوا يتفرقون تحت الشجر، فلما رآهم النبي قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فماذا كانوا بعد ذلك لما جاء الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الراوي: فوالله ما سافروا بعد ذلك سفرا إلا اجتمعوا في مكان، فنزلوا منزلا إلا اجتمعوا في مكان واحد، حتى لو بسط لهم بساطا لوسعهم، رضي الله تعالى عنهم. هكذا كانوا مذعنين ومنقادين. جاء عند الإمام ابن أبي شيبة من حديث أبي بش من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بنظرة من رسول الله على رجل يمشي بين القبور، بنعليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين، اخلعن عليك فقد آذيت. فالتفت الرجل يسمع من الذي يتكلم، فالتفت الرجل ينظر من الذي ينادي ومن الذي يصيح بهذا الكلام. قال: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا كان موقفه؟ هل قال متأولا؟ هل قام معتذرا؟ هل قال أنا وأنا وأنا؟ ولكن وجره وجعل يبحث عن معاذير، وجعل أبدا ليس كذلك مقتنعين. التفت فإذا هو رسول الله، فأخذ النعال ثم رمى بها بعيدا استسلاما لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا حتى الأطفال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة يأكل من هنا وهنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. ماذا كان موقف ذلك الغلام المقتنع بما جاء عن رسول الله الراضي والمسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فوالله ما زالت تلك طعمة بعد حتى فارقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الاقتناع بذلك عباد الله حتى عند المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود الطيالسي من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في غزوة أحد، ولما قتل من قتل من الصحابة، وجرح رسول الله، وهشمت البيضة في رأسه، وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه، وقتل الحمزة بن عبد المطلب ابن عبد المطلب عم رسول الله وعم رسول الله، أسد الله وأسد رسوله، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بلغ الخبر إلى صفية عمة رسول الله جاءت وأخذت كفنين تريد أن تكفن أخاها الحمزة رضي الله تعالى عنه، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة المرأة، رد المرأة، المرأة مسكينة لا تتحمل، ترى ذاك مجدوع، وترى ذاك منقور البطن، وترى ذاك مقطوع الرأس، وترى ذاك كذا وترك كذا، ربما تؤذى وربما وربما. فأشفق عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: المرأة المرأة، أي ردوها، رد المرأة. قال الزبير: ففطنت أنها أمي، فقمت فمسكت بيدها أريد أن أردها، فقلت لها: يا أمه ارجعي. قال: وكانت شديدة فلكمتني حتى أوقعتني على الأرض، وقالت: إليك عني، لا أرض لك، حتى سقط على الأرض. قال: فتقدمت ومشت. قال: فلما قمت إليها مرة أخرى فقلت لها: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجعي. فماذا كان موقفها؟ وقفت مكانها، استسلام، اقتناع أن خبر رسول الله وحي من الله عز وجل، أن الخبر عن رسول الله ليس كغيره عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: يا أمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجعي. قال: فألقى وقفت مكانها وألقت إلي الأكفان، فقالت: كفنوا أخي الحمزة رضي الله تعالى عنها. إن الاقتناع بكتاب الله، إن الاقتناع بشرع الله يجعل العبد سعيدا في حياته، ويجعل العبد سعيدا بعد مماته بإذن الله رب العالمين. يجعل العبد في غاية الطمأنينة، ويجعل العبد في غاية السعادة والراحة والسكينة، يجعل العبد على خير عظيم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مستسلما ومنقادا ومستجيبا ومقتنعا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة بن قيس ابن حصر على أخيه ابن على ابن أخيه الحر بن قيس، فقال له: يا ابن أخي، وكان الحر من أهل مجلس الشورى عمر، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لعلي. فاستأذن له، فأذن له عمر وهو أمير المؤمنين. فدخل عليه عيينة بن حصن فقال له: يا أمي، قال له: يا عمر، هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قد قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين. فماذا كان موقف المقتنع بالإسلام، المقتنع بكتاب ربه وسنة نبيه؟ عمر بن الخطاب، هكذا كان موقفه. ماذا كان موقف عمر؟ قال الراوي: والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله تعالى عنه. وهذا مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى، أمير من الأمراء، لما أغضبه عريقيب الأنصاري وهم أن يوقع به، دخل عليه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال له: أيها الأمير، إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الأنصار: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فماذا كان موقف عريقيب؟ جلس مكانه وقال: كلام رسول الله على العين والرأس. هكذا يا عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة على ذلك، ويدعو الصحابة إلى ذلك، ويحفزهم على ذلك. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد هذا الأمر على الصحابة، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى جثوا على الركب، حتى جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ولا نطيقها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، اقتنعوا بذلك وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فارتاحوا لذلك واطمأنوا بذلك، فأنزل الله مدحا لهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخ الله الآية الأولى فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الآية إلى آخرها. أيها المسلمون عباد الله، إننا لو جلنا ونظرنا وألمحنا كيف كان الصحابة وكيف كان من بعدهم من الأئمة بذلك مقتنعين، إن الأمر في ذلك كثير. فالمقتنع بكتاب ربه، المقتنع بالإسلام، المقتنع بالكتاب والسنة، تجده على راحة وطمأنينة، تجده يثبت على ذلك ثبات الجبال، لا ينظر إلى فلان، لو زعزع ما زعزع، ولو هدد ما هدد، لو أغري بالمال ما قبل، ولو هدد لم يرضى ولم يمتثل لأي لكلامهم ولا ينظر لقولهم. هكذا كانوا. بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام واقتنع بالقرآن واقتنع برسول الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان المشركون يؤذوه ويريدون منه سب رسول الله ويريدون منه الكفر، وهو يقول: أحد أحد. وهذا الزبير ابن العوام مع حداثة السن هاجر مع الصحابة إلى الحبشة، أوذي أيما أذى، واشتد عليه الأذى من قبل عمه، يريد منه أن يكفر برسول الله، يريد منه أن يكفر برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيؤذيه حتى يضع النار على إحليله من شدة الأذى، ويصبر الزبير رضي الله تعالى عنه حتى كان حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من الصحابة صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه، يريده الأعداء ويريدون منه المال يتبعه، يأتي إليه الأعداء كما جاء عند الحاكم وعند غيره أن صهيب رضي الله عنه لما أراد الهجرة أدركته قريش وقال جئت نصعلوك، ثم التفت إليهم فقال لقد علمتم أني من أنبل الناس وأشد الناس رميا، وإن عندي كذا وكذا من النبال أجعل كل واحد في واحد منكم ثم أعمد بعد ذلك على السيف. فقالوا له إنك جئتنا صعلوكا ثم تريد أن تذهب بمالنا؟ فقال أرأيتم إذا دللتكم، أرأيتم إذا دللتكم على المال أأنتم تاركي أمري وشاني؟ فقالوا نعم، فدلهم على مكان ماله ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا بذل ماله؟ من أجل أنه قد اقتنع بشرع الله، اقتنع بهذا الدين. وهكذا الإسلام يا عباد الله إذا خالط بشاشة القلوب. ولهذا انظروا إلى ذكاء ذلكم الرجل قيصر ملك الروم، حينما سأل أبا سفيان لما ذهب إلى الشام، سأله لما بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب مع دحية، بعث رسول الله إلى قيصر بكتاب مع دحية وهنالك أبو سفيان في الشام، فاستدعى أبا سفيان فجعل يسأله عدة أسئلة، فقال هذا الرجل هل من دخل معه على دينه أيترك دينه سخطة لذلك الدين؟ فقال لا والله لا يتركه وما نعلم ذلك. قال إنما سألتك لذلك. هكذا الإسلام إذا خالط بشاشة القلوب، هكذا الإسلام، وهكذا الاستقامة، وهكذا منهج السلف إذا خالط بشاشة القلوب لا يتنازل عنه العبد على سهالة ولا يتركه العبد على سهالة، تجده يدعو الله ليل نهار أن يثبته وأن يميته على ذلك، تجده منافعا مدافعا على ذلك، تجده لا يرضى بديلا عن ذلك. هكذا كان من قبلنا يبذلون أموالهم من أجل البقاء على هذا الدين، يبذلون أنفسهم من أجل بقائهم على هذا الدين. هذا عبد الله بن حذافة السهمي يضرب مثلا رائعا في هذا الباب، فقد ذكر الإمام الذهبي والقصة لا بأس بتحسينها أن عمر رضي الله عنه أرسل جيشا للروم فجعل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وأسر جماعة من المسلمين ومنهم عبد الله رضي الله تعالى عنه، فأخبر عنه ذلكم العلج النصراني، فقال له العلج النصراني أترجع عن دينك؟ أترجع عن دينك وأعطيك شطر ملكي؟ انظروا إلى إغراءات النصارى، انظروا إلى إغراءات أعداء الإسلام. الآن كثير من الناس إذا قالوا سنعطيك وظيفة حلق لحيتك قال مستعد، إذا قالوا له اترك هذا السير واترك هذا الطريق ونعطيك وظيفة ونعطيك مرتب، نعطيك كذا، نعطيك سيارة، نعطيك كذا، نعطيك كذا، اترك منهج السلف، كن على كذا. فكم من أناس كانوا على هذا المنهج، كم من أناس كانوا دعاة، كانوا مؤلفين، كانوا محققين، ثم تركوا هذا المنهج، يدل على دساسة في القلب ويدل على عدم الاقتناع التام بذلك. ولهذا الله عز وجل يوفق من رأى منه الخير والصدق، كما جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. من يتحرى الخير ويصدق في طلب الخير يعطاه بإذن الله رب العالمين. عمر يرسل هذا الجيش بقيادة عبد الله بن حذافة السامي، فيريد منه الأعداء، يريد منه الأعداء الكيد والوقيعة، فيقول له ملك النصارى: أتكون معي على النصرانية وأعطيك شطر ملكي؟ فيرد عليه: والله لو تعطيني ملكك وملك 10 من ملوك الأرض مثل ملكك ما تركت هذا الدين ولا تركت الإسلام. قال: إذن أقتلك. فقال: افعل ما بدا لك. ثم قال لجماعة من أصحابه: هددوه وخوفوه واصلبوه. فصلبوه فجعلوا يضرب بالنبال بين يديه وبين رجليه وفوق رأسه وعند وجهه وهو ثابت صابر، فينزله فيقول له: ذلكم العلج، أتترك دينك وتكون معي على النصرانية؟ فيقول: والله ما ازددت إلا ثباتا وما ازددت إلا صلابة. ثم يأتي بقدر فيجمع تحته النار فيغليه حتى يستجمع ويشتد غليانه. قال: فيأتي برجلين من المسلمين فيرمي بالأول في النار في ذلكم الماء حتى يذوب لحمه. قال: فيأتي بالثاني فيرمي به وكأنه يرسل له رسالة وكأنه يلقي له كلمة وكأنه يهمس في أذنه: مصيرك مصيرهم وحالك حالهم، إن لم تترك هذا الدين ولم تكن معي على النصرانية. فيبكي عبد الله بن حذافة السهمي يبكي بكاء شديدا، فيطمع به ملك النصارى فيبكي بكاء شديدا، ثم يقول: ها أترجع عن دينك وتكون معي على النصرانية؟ فيقول: لا والله لا أترك هذا الدين. فيقول: ما الذي تبكي؟ ما الذي يبكيك إذن؟ قال: ذكرت نفسي أنها نفس واحدة، بمجرد أن تضع في هذا تنتهي وتذهب، أتمنى أن يكون عدد شعر رأسي من الأنفس، كلما ذهبت الأولى جاءت الأخرى. كل ذلك ماذا يريد؟ يريد من أني في سبيل الله وأنه في سبيل الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هكذا كان السلف يثبتون رضي الله تعالى عنهم. عبد الله بن حذافة يقول هذه المقولات فيستعجب منه ذلكم العلج، فيقول: تقبل رأسي وأطلق أسرك؟ قال: وأسر المسلمين؟ ومن عندك من المسلمين؟ السجناء الذين قد عذبوا، الذين قد شردوا، الذين قد أودوا. قال: ومن معك من المسلمين؟ فيقبله عبد الله في رأسه، ليس حبا وإنما طمعا في إخراج المسلمين، ورغبة في إنقاذ المسلمين، ورغبة في أن يخرج المسلمين، ورغبة في أن يخرج هؤلاء المستضعفون رضي الله تعالى عنهم. فلما وصلوا إلى عمر وذكروا له الأمر، قام عمر وبكى، ثم قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وأنا أول من أقبل رأسه رضي الله تعالى عنه. هكذا يا عباد الله، الإسلام إذا خالط بشاشة القلوب، الرجل لو مزق وعذب، يأتي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة إلى أستار الكعبة، ثم يقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثبتا ومرقبا: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض. قال: فيحفر له بالأرض. قال: ويشق إلى نصفين ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب إلى صنعاء، من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه. هكذا يا عباد الله حال رسول الله مثبتا الصحابة ومثبتا الأوائل. فعلينا عباد الله أن نقتنع بكتاب ربنا، أن نقتنع بسنة نبينا، أن نقتنع بهذا الدين، وأن نصبر عليه وأن نثبت عليه. فهذا أبو عثمان عفان بن مسلم الصفار، إمام من أئمة المسلمين وشيخ من مشايخ أف مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. لما قال القائلون من المبتدعة بالقول بخلق القرآن، قال الأمير: يا أبا عثمان، إن الخليفة يريد منك، إن الخليفة يريد منك أن تقول بما يقول. قال وما يقول؟ قال يقول القرآن مخلوق. قال لا أعلم ذلك في كتاب ولا في سنة، لا أعلم ذلك في كتاب ولا في سنة، ومقتنع بما جاء في الكتاب والسنة. فجعل يقول هذا. قال له الأمير يا أبا عثمان إن لم تقل بذلك سيقطع الخليفة معونته ويقطع معونة الشهرية التي يعطيك ما يسمى بالراتب، وكان يعطيه 1000 درهم. قال فإن أمر بقطعها قطعتها. قال لا أجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. ورفض أن يجيبه، هددوه بالمال، هددوه بالراتب، اشتد عليه الحال. وكان في بيته 40 نسمة، 40 نسمة، كثير الأولاد، كثير النساء، كيف يعمل والحال هكذا؟ تجد بعضهم يذبل في هذا، وتجد بعضهم يجبن في هذا الباب، وتجد بعضهم يضعف في هذا الباب. يطلب منه المخالفة، ويطلب منه المعصية، ويطلب منه الباطل حتى لا يقطعنا الراتب. فإذا نصحته قال من أين نأكل؟ هذا معني، هذا راتبي، هذا معاشي، هذا مآلي، هذا رزقي أنا وأولادي. نسي أن الرزق بيد الله. هذا الرجل مضى عليه الشهر الأول والشهر الثاني فاشتد به الحال. الصبية في البيت يبكون، والنساء في هم وغم، فاشتد الهم على أبي عثمان عفان بن مسلم الصفار. فبينما هو في يوم من الأيام إذ بطارق يطرق الباب وإذا به على هيئة رجل زيات، فيسأل أين أبو عثمان عفان بن مسلم الصفار، فيقولون ها هو. فيخرج عفان بن مسلم رحمه الله فيعطيه صرة من الدراهم ويقول هذا 1000 درهم لك، ولك مثلها كل شهر، ثبتك الله كما ثبتت دين الله، ثبتك الله كما ثبتت دين الله. هكذا الإمام أحمد بن حنبل يأتي إليه المعتصم يقول له يا أبا عبد الله أفتح لك القيد بيدي أنا أريد أن تقول القرآن مخلوق. فيقول الإمام أحمد ائتني بقرآن وسنة يقول القرآن مخلوق وأنا أقول به. رحمه الله تعالى مقتنع بالقرآن والسنة. إن أتيتم بشيء من القرآن والسنة يدل عليه فأنا عليه ولن أتراجع عنه. يأتي إليه ويرغبه، ثم يحصل الضرب ويجلد جلد البعير. يقول الجلاد والله لو أن الجلد والضرب الذي على الإمام أحمد أبي عبد الله على بعير لمات البعير من شدة الضرب. رحمه الله تعالى. ما الذي صبره يا عباد الله؟ إنه الاقتناع بالحق، إنه الاقتناع بكتاب ربه، إنه الاقتناع بسنة نبيه، إنه الرضا والتسليم والاستسلام والرغبة في ذلك. هذا الذي ثبت الأوائل، فينبغي أن نتثبت به، وينبغي أن نستقيم عليه، وينبغي أن نثبت عليه، وينبغي أن نستمر عليه حتى نلقى ربنا. هذا ابن النابلسي رحمه الله. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن أبا بكر بن النابلسي كان إذا ذكره الدارقطني بكى، يبكي بكاء شديدا، فيستغربون من الدارقطني، فيقول أبو بكر بن النابلسي ذلك الرجل الذي امتحنه الله بالعبيديين قرامطة، فشد عليه الخناق ورفض أن يكون معهم على منهجهم، ورفض أن يسير بسيرهم. فماذا فعلوا به؟ أتوا بسلاخ من اليهود جزا يسلخ الجلد، فجعل يسلخه، وأمروا أن يسلخ جلده وهو حي يتكلم وهو يسلخ جلده، وإلا يجيبهم إلى ما يريدون. قال اليهودي كما ذكر الإمام الذهبي، فجعل اليهودي يستغرب إذ بجسمه كله ينطق قرآنا، الجسم كامل يقرأ القرآن. قال وهو يردد قول الله جل وعلا وكان ذلك في الكتاب مسطورا. أمر معلوم وأمر مقدور، رضا وتسليم يا عباد الله. هكذا كان السلف يثبتون على هذا الدين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أهل السنة على ثبات واقتناع، فينبغي يا عباد الله أن نقتنع بكتاب ربنا. أما الذي يقول أنا مقتنع أنكم على الحق وأنا السنة على الصواب، وتجده مع المبتدعة، وتجده مع المغفلين، وتجده عاصيا، هذا لا ينفع. أن تقول أنكم على الحق، إن اقتناعك بغير تمثيل لا يكفي، بغير امتثال لا يكفي. فإذا كنت مقتنعا في أن الحق مع كتاب ربك وسنة نبيك، وأن الاقتناع وأن الحق مع المنهج السلفي، فينبغي أن تسلكه وينبغي أن تسير عليه. فهذا أبو طالب كان مقتنع أن الحق مع رسول الله، ولكن لما لم يمتثل لم ينفعه ذلك. وهذا ملك الروم لما كان مقتنعا أن الحق مع رسول الله، ولكن منعه الملك من الإسلام ما نفعه ذلك. إن أهل الباطل ليسوا مقتنعين بالحق، وليسوا مقتنعين بكتاب ربك، وليسوا مقتنعين بسنة نبيك. وإن جاء الخبر ممن جاء، فهذا عمرو بن عبيد كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية عن عمرو بن عبيد، رأس من رؤوس المعتزلة، كان مع واصل بن عطاء، فلما جاءه حديث عن رسول الله من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله قال عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 40 كلمات. هذا كله رد على المعتزلة. فماذا كان موقف عمرو بن عبيد لما جاء الخبر عن رسول الله؟ قال لو كان هذا، لو حدثني بذلك الأعمش لكذبته، ولو حدثني به زيد بن وهب لما صدقته، ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لرددته، ولو حدثني به رسول الله لما قبلته، ولو حدثني به رب العالمين لقلت ما أخذت علينا العهد والميثاق بهذا. انظروا يا عباد الله، لو جاءهم الحق بقرآن وبرهان ليسوا مقتنعين. فكم من أناس قال لهم أهل السنة الله يقول، الرسول يقول، الخروج على الحكم لا يجوز، هذا من الضلال، هذا عواقبه وخيمة، هذا فيه سفك للدماء، هذا فيه كذا. فإذ بهم يتأولون، وإذ بهم يبكرون، وإذ بهم يلوون، وإذ بهم يتحولون، وإذ بهم وإذ بهم. وهذا منهج المبتدع أجمعين. فقد ذكر ابن أبي العز في الطحاوية، في شرح الطحاوية رحمه الله تعالى، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام قال رحمه الله، قال بعض أهل البدع، قال بعض أهل البدع لبعض إنهم سيحتجون عليكم بالقرآن فأولوا، وإذا احتجوا عليكم بالسنة فردوها وكذبوه. هذا هو منهج أهل الباطل، ليسوا راضين وليسوا مقتنعين بكتاب ربك. كم من الناس تأتي تقول له قال الله، قال رسول الله، يأتي يقول قال فلان، قال فلان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جعل يحتج على بعض الصحابة، لما جعل يحتج على بعض التابعين بما حصل من التمتع في الحج، فجعلوا يحتجون بأبي بكر وعمر، فقال أقول لكم قال رسول الله، قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر، قال عمر، أخشى عليكم الزيغ، أو قال إنكم ستهلكون، إنكم ستهلكون. هذا في أبي بكر وعمر، فكيف بمن دونه؟ إنك إذا جيت وقلت قال الله وقال رسول الله، التصوير حرام، الرسول يقول، الدليل كذا، الصور كذا، هذا الدليل هكذا، يقول فلان العالم وفلان من الناس، تجده يظهر وتجده يعمل وتجده يفعل. فيا سبحان الله، فيا عباد الله، لنقتنع بكتاب ربنا، وليكفنا كتاب ربنا، سنة نبينا، فمن لم يقتنع بذلك فلا قنعه الله، ومن لم يكتفي بذلك فلا كفاه الله. إن أهل الباطل ليسوا مقتنعين، وربما يداهنون، وربما يذوبون، وربما يؤولون، وربما يظهرون، ولكنهم على غير اقتناع. فهذا غيلان الدمشقي القدري المبتدع المعتزلي، لما سلط الله عليه عمر بن عبد العزيز جعل يضربه وقال: يا عمر، إني قد تبت إلى الله، إني قد تبت إلى الله وتركت كل شيء. فلما قرأ منه ذلك قال له: يا غيلان، قل آمين. قال: ماذا أقول؟ على ماذا أقول آمين؟ قال: قل آمين. فقال: آمين. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن هذا عبدك غيلان زعم أنه قد تاب، اللهم إن كان كاذبا، اللهم إن كان كاذبا فاقتله صلبا، فقل آمين يا غيلان. قال: فقال آمين. فلما مات عمر بن عبد العزيز إذ بغيلان يرجع إلى القدر والقول بالقدر، فتمكن منه الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز فصلبه، فاستجاب الله دعوة عمر بن عبد العزيز كما قال ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام. فيا عباد الله، لا بد أن نقتنع بكتاب ربنا. إن أهل النفاق ليسوا مقتنعين، إن اليهود ليسوا مقتنعين، إن أهل البدع وأهل الريب وأهل التشكيك. انظروا إلى الخوارج، يدخل عليهم عبد الله بن عباس. الخوارج كانوا ستة آلاف، يدخل عليهم عبد الله بن عباس فيقول: ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله وابن عم رسول الله ومعه أصحاب رسول الله وليس منكم فيهم أحد وعليه منزل القرآن؟ قالوا: ننقم عليه ثلاث. ننقم عليه أن حكم الرجال ومحى اسمه من أمير المؤمنين، والله يقول: إن الحكم إلا لله، ومحى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال: وقالوا: قاتل ولم يسبي. قال: أرأيتم إن أتيتكم من القرآن والسنة بما يرد ذلك وبما يبين ذلك، أترجعون؟ قالوا: نعم. فقال: أما قولكم قاتل ولم يسبي، من تريدون أن يسبي؟ أمكم عائشة، ويأتي منها ما يأتي من السبي. إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، لأن الله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: أما قولكم حكم الرجال، أرأيتم في بضع امرأة يقول الله عز وجل: فحكم من أهلي وحكم من أهلها، أرأيتم هذا في بضع امرأة أفضل أم في حقن دماء المسلمين وقال ربنا: يحكم به ذوى عدل منكم. وهذا يا عباد الله. ثم قال رضي الله تعالى عنه: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: أما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، أرأيتم رسول الله في يوم الصلح الحديبية حينما قال: اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله؟ فقال له سهيل بن عمرو: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب ما نعلم نحن وأنت محمد بن عبد الله. فقال: امحو يا علي. فمحى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أليس حينما حام خرج من رسالة ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرجع ألفان من الخوارج، لأن عندهم شكوك، لأن عندهم تضليل. فيا عباد الله، فلنحذر المشككين الذين يشككوك في دينك. أنت مقتنع. الإمام مالك رحمه الله تعالى يأتيه رجل فيقول له: يا أبا عبد الله، أريد أن أناظرك. قال: فماذا؟ قال: إن غلبتني اتبعتك، وإن غلبتك اتبعتني. قال: أرأيت إن غلبتني فاتبعتك، ثم جاء رجل آخر فغلبني، قال: اتبعه. قال: إذن يصير ديني عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك، فإني على اقتناع وثبات من ديني، فلا أحتاج إلى من يشككني. فأعداء الإسلام وجلساء السوء هم الذين يشككون في دين الله. قال رب العالمين سبحانه، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين انظروا إلى هذا الصاحب إلى هذا المشكك الذي يشكك في دين الله الذي يشككك فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله أرأيت إذا متنا نبعث ويحصل الحساب والجزاء ويحصل كذا ويحصل كذا فقال الله هل أنتم مطلعون تريد أن تطلع أين هو الآن فاطلع نظر إلى هذا الصاحب نظر إلى هذا الحميم الذي كان يريد أن يشككه فإذا هو في النار قالت الله والله إن كدت لتردين أكون معك في النار ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فاحذر عبد الله من جلساء السوء احذر من القراءة في كتب أهل السوء احذر من القراءة والسماع لهم فإن ذلك تشكيك لك في دينك فلا تركن على قوة علمك ولا تركن على صلابتك ولا تركن على ثباتك ولا تركن على ما معك من العلم إلا أن ترد على أهل البدع لا بأس أما أنك تطلع هنا وهنا فانظروا إلى الذين جلسوا مع أهل البدع هذا عمران بن حطان جالس زوجته كان من أهل السنة روى عن ابن عباس وعائشة وسمع من بعض الصحابة فأراد أن يتزوج ابنة عمه امرأة من الخوارج نصحوه ما يصلح تزوج امرأة سلفية تزوج امرأة من أهل السنة قال أنا سأدعوها وتكون على السنة فتزوجها فأثرت عليه فصار من الخوارج صار يمدح قاتل علي ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذو العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا قاتل علي بن أبي طالب بعد أن روى عن ابن عباس بعد أن روى عن عائشة بعد أن حدث عن رسول الله يا سبحان الله صار مع الخوارج بسبب المرأة التي تزوجها وهي من الخوارج صار خارجيا شككته في دين الله شككته بما معه من العلم فرد عليه رجل كما ذكر الطبري في التاريخ قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش بعدانا إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا هكذا يا عباد الله الذين يشككون في دين الله المسيح الدجال جاء عند الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينع عنه من سمع بالدجال فلينع عنه قال يأتيه الرجل وهو يحسب أنه مؤمن قال فيتبعه من كثرة ما يلقي عليه من الشبه فالثبات الثبات عباد الله والاستقامة والاقتناع بكتاب الله ألا وإن أسباب ثباتنا ومن أسباب بقائنا ومن أسباب انتصارنا وعلى أنفسنا وعلى أعدائنا هو طلب العلم الشرعي بإذن الله رب العالمين فقد قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى أتمثركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا وفي نعش العلم ثبات للدنيا والدين وذهابه ذهاب لهما وذهابه ذهاب لهما فلنثبت يا عباد الله وقد يسر لكم بشيخ وقد يسر لكم ربنا بشيخ فاضل يعلمكم الكتاب والسنة نعمة من الله ومنة من الله فالجد الجد يا عباد الله الاجتهاد في ذلك في تحصيل العلم الشرعي في التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي التعلم والدعوة وفي قبول نصح هذا الشيخ الفاضل فإن قبول نصح الناصحين من أسباب الثبات في الدين كما قال رب العالمين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا نعم يا عباد الله أناس قبلوا نصح شيخنا الوادعي رحمه الله الله فثبتهم الله سبحانه، وأناس لم يقبلوا النصح فصاروا مع الهالكين وصاروا مع الغاوين وصاروا في الساحات وصاروا مع المظاهرات، وأناس قبلوا نصح فعصموا بفضل الله رب العالمين. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى ورعاه نصح أناسا فلم يقبلوا نصح، وانظروا إلى ما صاروا إليه، انظروا إلى البلاد وإلى ما حصل لبلاد بسبب عدم قبول نصح الناصحين. فلنقبل نصح يا عباد الله، ولنقبل كلام علمائنا ومشايخنا، فهو نجاة بإذن الله رب العالمين. فنسأل الله بفضله وكرمه ومنه وإحسانه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا مقتنعين بذلك راضين بذلك، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.